اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد. نكمل بتوفيق الله تعالى ومشيئته حديثنا عن سيرة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث وصلنا إلى العام الذي عرف بعام الحزن، وعلمنا أن هذا العام سمي بهذا الاسم لحزن المسلمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لوفاة زوجته، زوجة النبي الأولى خديجة الطاهرة المطهرة رضوان الله تعالى عليها، ولوفاة عم النبي أبي طالب، لوفاة أبي طالب قبل خديجة رضي الله تعالى عنها بشهر ونصف تقريبا، وكان لهذين الحادثين وقع أليم على النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لمكانة خديجة رضي الله تعالى عنها التي لا تساويها مكانة في قلب النبي ولا في عالم الإسلام، نظرا لأنها صنعت ما فوق طاقتها خدمة للنبي ولرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصرت ولا توانت لحظة مذ أكرمها الله تعالى بسيد الخلق محمد زوجا لها إلى أن لقيت ربها. كانت زوجة وأما وأختا ووزيرة صدق، واست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وجاهها، وسخرت كل ما تملك النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان حزنه عليها شديدا ويحق له ذلك، ويحق له ذلك، حتى أنه كان إذا تذكرها بعد الهجرة وقد أكرمه الله تعالى بزوجات أخر، وكانت بعض زوجات النبي يغرن منها وقد توفيت من كثرة ذكر النبي لها ومدحه لها وثنائه عليها، وحتى قالت عائشة يوما لقد عوضك الله خيرا منها، فقال والله ما عوضني الله خيرا منها، والله ما عوضني الله خيرا منها، لقد كانت وكانت وكان لي منها ولد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة تعلقه بها كان يكرم كل من كانت تزور خديجة أيام حياتها، وكان يهش لقريباتها ويكرمهن إكراما لخديجة، وهي التي بشرها الله تعالى على لسان جبريل عليه السلام بقصر في الجنة من قصب، بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما قال النبي لها إن جبريل يقرئك السلام من الله تعالى ويبشرك بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب أي من أعواد الجوهر المجوف، لا صخب فيه ولا نصب أي جزاء وفاقا لما كنت تفعلين في بيت الزوج الكريم، فما صخبت يوما ولا أتعبته في أي لحظة، فكان الجزاء من جنس العمل، لذا كان حزنه عليها كبيرا. والمعلوم أن فقدان الزوجة الموافقة نكبة كبيرة على الرجل، لأنه من الصعب أن يعثر الإنسان على زوجة تكاد أن تكون كاملة في كل شيء، في خلقها وخلقها، في جمالها، في تصرفاتها، في صمتها وسمتها، ما أمسك عليها شيئا يعاب. وسبحان من خلق وصور. وحزن أيضا على عمه أبي طالب حزنا شديدا، لأنه كان نعم العم قياما بواجب الإكرام العائلي والتعاطف النفسي والقيام بحق العصبية، جند نفسه لخدمة محمد صلى الله عليه وسلم مذ كان في الثامنة من عمره، وظل يخدم رسول الله حتى بلغت سن الرسول 50، وأبو طالب كما هو الخادم المعطاء الرجل صاحب المواقف الحميدة الكثيرة في الذود عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن رسالته التي لم يتشرف بالإيمان بها على أرجح الأقوال، ولله حكمة جليلة في ذلك، فلو أنه قد آمن لناصبته قريش العداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جعله الله تعالى هكذا حتى يكون درعا واقيا تستحي قريش لمكانته ولأنه على دينها. فسبحان من قدر وسخر. ويعرفنا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد أبي طالب، يعرفنا ما يقوله عن مكانة أبي طالب، حيث قال: ما نالت مني قريش ما أكره إلا بعد وفاة أبي طالب، أي أنها شددت الأذى والنكير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأذى قدر وابتلاء يسوقه الله تعالى لأصحاب الرسالات وحملة الدعوات ليبلوهم أيصبرون أم يجزعون، أيتماسكون أم يضطربون، فإن الله تعالى يسوق لعباده المؤمنين بعض البلايا امتحانا واختبارا وإظهارا لمكانتهم عندما يصبرون على ما ابتلوا به، حتى يباهي الله تعالى بهم الملائكة. وإن الهوان والعذاب لا ينزل على المؤمنين لهوان المؤمنين على ربهم، كلا، فليس المؤمن بالهين على ربه، وإنما من باب الابتلاء والامتحان حتى يزداد ثبات الإيمان في القلوب، وحتى يكون استعذاب العذاب من الأدلة على قوة اليقين. وصدق الله العظيم: ولنبلونكم
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وصدق الله العظيم حيث يقول وهو الصادق: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي ليعلم الله وقوعا ما علمه أزلا، وحتى يباهي الله تعالى بهؤلاء الملائكة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم، بارك الله تعالى فيكم. وهكذا كان ابتلاء الله تعالى للرسل، وكان ابتلاء الله تعالى لأتباع المرسلين، وكان ابتلاء الله تعالى للصالحين. وكلما ازداد الإيمان كلما ازداد الابتلاء، وكلما قوي اليقين كلما كان الامتحان صعبا، إلا أنه مقدور عليه. امتحان يقدر الإنسان على الإجابة على أسئلته، يبرز المؤمن فيه، لأن الله تعالى لا يبتلي مؤمنا بما يعجزه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبتلي ومع الابتلاء يلطف، ومع الابتلاء يرزق الصبر. أشد الناس بلاء كما يقول الحبيب، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع فهو من هذا الباب، ولأنه قدوتنا وأسوتنا، فإذا وقع له ما وقع تأسينا به، فنقول عندما يقع بنا ما نكره: لقد وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم وما هو أكبر، وهو أشرف خلق الله، وهو سيد ولد آدم ولا فخ، وهو أحب خلق الله إلى الله، فصبر. أفلا أصبر أنا؟ أفلا يكون وقوع البلاء علي لذنوب وقعت مني، أو لمعاصي صدرت عني؟ ربما. فإذا كان المعصوم من الخطأ المبرأ من الدنايا قد حدثت له تلك الأشياء، فلم يفزع ولم يجزع، وإنما صبر وصابر واستسلم، فكيف الحال بي يا من أتقلب في المعاصي ظهرا لبطن؟ فإذا وقعت لي البلايا كان من الواجب علي أن أصبر، فلعلها أن تكون من مكفرات الذنوب. فإن الله تعالى يبتلي بعض المؤمنين ببعض البلايا ليكفر عنهم ما وقعوا فيه من معاصي، حتى إذا وصلوا إلى ربهم وصلوا وليس عليهم من خطيئة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لينزل بالمؤمن حتى يتركه وليس عليه من خطيئة. إن البلاء لينزل بالمؤمن حتى يتركه وليس عليه من خطيئة. وكما قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. وكما قال المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بفقد عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن البلاء يكون لتكفير ذنوب، لمحو سيئات، لمحق الخطايا التي ألم بها الإنسان، حتى يخرج من الدنيا وليس عليه من خطيئة، أو تكون تلك الابتلاءات لرفع الدرجات. المهم أنه عند وقوع البلاء يلزمنا الصبر، سواء كان وقوع البلاء بسبب المعاصي منا أو لرفع الدرجات لنا أو لقياس درجة إيماننا ويقيننا، فالمفروض أن نصبر إذا ابتلانا المولى جل وعلا بما يبتلي به عباده الصالحين من موت أو ضياع صحة أو فقد بعض مال، فتلك هي الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها العباد، حيث يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي الصابرين على هذا البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوا على النبي. لما مات أبو طالب وكثير من الناس كان يظن أن حماية أبي طالب مظلة على رأس الرسول تكف عنه الكثير من أذى الأعداء، فجاءت من الله تعالى آيات وعلامات تكفكف من غرب هذا الادعاء وتحد من سيطرة تلك الفكرة على بعض النفوس، حتى لا يظن ظان أن محمدا سيضيع بعد وفاة عمه، فإن الله تعالى لا يكل رسوله إلى حماية مخلوق، وإن كان يسخر بعض الخلق لخدمة نبيه، إلا أن حماية هذا الرسول تكون لربه وحده، فهو الذي يحمي وهو الذي يدافع وهو الذي يستر وهو الذي ينصر وهو الذي بيده كل شيء. وتجلت مظاهر العناية الإلهية بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، نذكر بعضها وإن كنا سنفرد حديثا خاصا بتوفيق الله تعالى عن الآيات والمعجزات، إلا أننا نسوق بعض ما وقع في تلك الفترة، الفترة الزمنية التي تلت وفاة أبي طالب بقليل. تحكي لنا الكتب الصادقة عن بعض تلك الآيات التي حمى الله تعالى بها نبيه، حتى لا يظن ظان بأن محمدا سيضام ويهان بعد وفاة أبي طالب. كان صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة في يوم من الأيام وكان يصلي، فمر عليه أبو جهل وقال: ألم أنهك يا محمد عن الصلاة في هذا المكان؟ ألم أنهك عن هذا؟ إنهم لا يعلمون أنه ليس هناك من هو أعز ناديا مني، يعني أنا أكثر الناس ناديا وقبيلا، أنا أكثر الناس جمعا، على معنى أني لو دعوت النادي لانفض إلي، أنا أكثر الناس استجابة، فإذا ناديت أجابني الجميع. ثم انصرف، انصرف مذعورا بعد أن نزل قوله تعالى: فليدع نادية، سندع الزبانية. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو مد يده بسوء لتخطفته الزبانية، والله لو مد يده بسوء لتخطفته الزبانية، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: فليدع نادية، سندع الزبانية. أي سيكون هؤلاء سيكونون في انتظاره يتلقفونه إذا أراد محمدا بسوء، فانصرف مذعورا ولم يرجع إليها إلا بعد فترة عندما أعماه شيطانه فنسي ما رأى في مرة سابقة، فإذا به يمر على قريش وهي تنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال لهم موبخا لهم: أما زال هذا يقوم ويقعد بينكم؟ إن سكوتكم عليه شجعه، أقسم بالآلهة لئن رأيته يصلي في الغد لأرضخن رأسه بحجر. فلما كان الغد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأتي لا للتحدي أو العناد، وإذا بأبي جهل وقد أخبره مخبر أن محمدا يصلي أمام الكعبة، فإذا به وقد جاء بحجر لا يطيق حمله، أي حجر كبير كأقصى ما يتحمل الرجل، وجاء الكثير من الناس لينظر ما سيفعل هذا المغرور المغتر، فإذا بهم يرونه وقد رفع الحجر بين يديه هاما أن يلقيه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وانتظروا حتى سجد محمد، وإذا بهذا الواقف والحجر بين يديه إذا به وقد تسمر مكانه وأخذ يرتجف كأنما مس، وظل هكذا فترة ثم نقص على عقبيه وولى هاربا والحجر بين يديه وكأنه يقول: أنزلوه عني أنزلوه عني. فقد تيبست يداه على الحجر ووجدوه وقد انتقع لونه واصطكت أسنانه، وإذا به في منتهى الخوف، فقيل له: هذا هو العجب، لقد تمكنت من الرجل، الحجر بين يديك ورأسه على الأرض، فلما لم تصنع ما وعدت به؟ قال: والله لو رأيتم ما رأيت ما لمتموني لحظة، والله لقد هممت أن ألقي بالحجر عليه فعرض لي فحل من الإبل، والله ما رأيت كقامته وقصرته وأنيابه قط، ولو هممت بإلقاء الحجر لأكلني. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال: والله لو هم بسوء لالتقمه الفحل. ثم أخبر أنه ملك جعله الله تعالى مع الرسول وهو يصلي. قد يقول قائل: فلما تمكن منه بعض القوم أثناء سجوده يوما من الأيام فوضعوا على عاتقه ما في كرش الجزور من قدر؟ أقول لكم ما قلته آنفا من باب الابتلاء والامتحان: تقع بعض تلك الأشياء، ثم يسوق الله تعالى من الآيات والعلامات على التأييد ما يجعلنا على ثقة ويقين أن رب المؤمنين لا يتركهم، وإن ابتلاهم فإنه يرزقهم القوة والصبر والتحمل لرفع درجاتهم وعلو مكانتهم. صلوا على النبي. يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان أهل مكة، أو هكذا خيل إليه أنه لن يؤمن من تلك البلدة إلا من قد آمن، فقد ألحوا عليه بالعناد والإلحاد وسخروا منه كثيرا وصنعوا ما لا يليق، وكلما أتاهم بما يحييهم قابلوه بما يميت، وكلما أراد حياتهم فكروا في موته. فماذا هو فاعل مع هؤلاء الأقابس؟ أيظل حبيسا في تلك القرية لا يروم عنها إلى سواها؟ وهل قصر الله تعالى الخير على أهل مكة فقط؟ إذا كان أهل مكة
قد أنفوا من الدعوة وأبوا أن يدخلوا فيها، فلما لا يبحثوا عن أرض جديدة جيدة يغرس فيها تلك الدعوة، فلعل الله تعالى أن يهدي لها الكثير من العباد. وهذا منطق، فإن حامل الدعوة يظل وراءها مُيمما وجهه حيث تحب، يتبعها حيثما اتجهت، لأن حابل الدعوة بالدعوة يحيا ولها يعيش، فهي بالنسبة له الروح والجسد والغاية والسبب، هي كل شيء بالنسبة له. فإذا لم يجد أرضا صالحة هنا، فإن أرض الله تعالى واسعة وفيها خير كثير وسعة، فليُيمم وجهه شطر مكان آخر، فلعل الخير أن يكون فيه. حول مكة الكثير من البلدان، منها القريب ومنها البعيد، فكأن الله تعالى هداه إلى بلدة قريبة من مكة وهي الطائف، فعزم على الخروج إليها والوصول إليها. بين الطائف وبين مكة مسافة تقرب من 100 كيلو في طريق معين الآن، أما الطريق القديم التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت ضعف تلك المسافة، ضعف تلك المسافة. واختار الطائف نظرا لأنها من المدن الكبيرة ذات العدد الوفير والخير الكثير والمنافسة التجارية لمكة، فلعل أهل الطائف يحسنون استقبال الدعوة والداعية، ويسوق الله تعالى الخير لهم في ظلال تلك الدعوة المباركة. ثم لأن الرسول آنس أنهم عندهم بعض من رحم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان رضيعا في بني سعد، وبنو سعد من أتباع الطائف، قرية من قرى الطائف، فإن له إخوة وأقرباء من الرضاعة في تلك الأماكن. ثم لأنها أقرب البلدان الكبيرة إلى مكة فقصدها، ولم يرضى أن يخبر الكثير من أصحابه بهذا، ربما لأن الأمر يستدعي عدم الإخبار حتى لا تظن مكة سوءا من وراء خروجه. وأخذ معه غلامه الذي تبناه، وهو زيد ابن محمد المعروف بزيد ابن حارثة، ولكنه في هذا الوقت كان يطلق عليه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه، وقد تحدثنا عن سبب ذلك. وإن كانت عادة التبني قد ألغيت بعد ذلك عندما هاجر النبي إلى المدينة كما سنعلم، لأن الإسلام حرم التبني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قلائل، وظل هذا التحريم إلى يومنا هذا، وسيظل إلى أن يغف الله الأرض ومن عليها. فليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالتبني، لا يحل شرعا لأي مسلم أن يتبنى من ليس من صلبه، وإن كان لابد من الرعاية والعناية ببعض الضعفاء أو اليتامى، فلنرعى هؤلاء على أنهم من الإخوة لنا في الدين، لا على أنهم ممن ينتسبون إلينا. نرعى اليتيمة، نرعى الضعيفة، نرعى من لا أب له، نرعى المقطوع واللقيط، على أنهم إخوة لدى في الدين، فإن كنا نعرف آباءهم نسبناهم إلى آبائهم، وإن لم نعرف فهم إخوتنا في الدين، كما قال الحق تبارك وتعالى في هذا المجال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أقول هذا لأني سمعت أن بعض الناس يتبنى
البعض في هذا الزمن على أساس إنساني، أو ظانا أنه يقدم خدمة جليلة لهذا الصغير الذي يتبناه، والله تعالى حرم التبني تحريما قاطعا، فلا يجوز شرعا مطلقا إلا إذا كان على دين آخر سوى دين الإسلام، وهذا لا كلام لنا فيه. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان ذلك كما يقول جمهور من أرخ لتلك الأحداث في شهر شوال من السنة العاشرة للبعثة، في شهر شوال من السنة العاشرة للبعثة. وسار صلى الله عليه وسلم على قدميه، لم يركب شيئا، سار تلك المسافة الطويلة قريب من 200 كيلومتر في صحراء ملتهبة، ليس معه بعد الله تعالى سوى هذا الغلام التقي الزكي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي فضل النبي على أبيه وأهله، حتى وصل إلى الطائف. الطائف في مكان مرتفع عن سطح البحر قريب من 8000 قدم كما يقول البعض، أو 4000 قدم، مكان مرتفع، جوه جيد جدا. تمتاز الطائف بغزارة المياه وسخاء الأرض في العطاء وانتشار الزراعة والتجارة فيها. كان يحكم الطائف 3 من الإخوة أبناء أب واحد، 3 هم عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير، وأخوه مسعود ابن عمرو ابن عمير، والثالث حبيب ابن عمرو ابن عمير. فاتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وفي الاتجاه إلى الكبار حكمة جليلة ومقصد محمود، فإن الرأس إذا هداه الله تعالى للإيمان هديت بقية الأعضاء، فلو هدى الله تعالى رأس البيت لكان أهل البيت من أسرع الناس دخولا في هذا الشيء. فكأن الرسول قصد بالاتجاه إلى هؤلاء الكبار ليس التفضيل لهم من ناحية الإيمان على سواهم، ولكن لأن القاعدة تقول الناس على دين ملوكهم، فلو آمن هؤلاء فلربما اتخذوا قدوة في هذا وآمن سواهم بعدهم. فاتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم لأنهم حكام البلد، وبدلا من أن يقول في وسط الناس ما يقول فيظن ظان أنه جاء ليؤلب العامة على السادة أو ليحدث ثورة، أراد أن يأتي البيوت من أبوابها، فحدثهم ودعاهم إلى الحق. إلا أن المقابلة كانت من أسوأ ما تكون المقابلات. ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عربيا عاقلا يستظل بظل أرض العرب ويعيش على خيرها وقد نبت على أرضها تبدو منه تلك البذاءات التي لا تبدو من أكثر الناس عجمة، ولمن تبدو؟ من هؤلاء الذين ينتسبون إلى العرب، لسيد من سادات العرب، لابن عبد المطلب الذي يعرف وسط العامة والخاصة بالصادق الأمين. إن لم يروا حقه كداء للهدى فلا أقل من رعايته كضيف حل بأرضهم ونزل عليهم، ولكنهم كانوا من اللؤم والخسة بما لا مزيد عليه. وهذا أمر عجيب، فإن البعض قد ينزل إلى الدرك الأسفل والحضيض الأدنى في بعض الأوقات دون ما سبب ظاهر، مع أنه في الحقيقة على غير ذلك. ربما كان للحقد دخل في هذا، ربما كان للحسد دخل في هذا، ربما كان للعناد دخل في تردي بعض الناس إلى درك سحيق من الأخلاق الرديئة مع ان هذا الانسان يوصف بالجودة والكرم والذوق والادب، ولكن كل تلك الاخلاق تذهب سدى وتضيع هباء اذا استبد الحمق بصاحبها. اذا ركب العناد صاحب الاخلاق الحسنة تردى فاصبح حيوانا، وهذا ما حدث. فاذا بواحد من الثلاثة يقول له ساخرا هو يمرط استار الكعبة، اي يمزق ويخلع استار الكعبة ان كان الله قد ارسلك، يعني انا افعل هذا الامر الشنيع، لان تمزيق وخلع استار الكعبة وهو المكان المقدس عند الجميع عمل شنيع، يريد ان يقول اني ارتكب هذا الحمق وتلك الشناعة ان كان الله قد ارسلك، كنوع من انواع السخية. فيرد الثاني ويقول له اما وجد الله سواك ليرسله الينا؟ ويقول الثالث اسمع يا هذا، ان كنت صادقا فيما تقول فانت اعلى من ان اخاطبك، وان كنت كاذبا فانا اعلى من ان اخاطبك. فكان رد الثلاثة من الحقارة ومن السخية بما لا مزيد عليه، وتألم الرسول لتلك المبادرة، يريد حياته ويريدون موته، يريد إسعادهم ويحاولون إذلاله، خابوا وخسروا بفيهم التراب والحجر، إلا أن الرسول تماسك وصبر ونظر إليهم وكأنه استلهم فيهم بعض المروءة، ان كانوا لم يقبلوا منه تلك الدعوة فلا اقل من ان يحافظوا على السر الذي جاء لاجله، فلا يبلغوا اهل مكة شيئا مما حدث. فاوصاهم ان يكتموا عن اهل مكة ما حدث، اذا كنتم قد ابيتم ذلك فاعتبروا الامر كأنه لم يكن، الا انهم لخستهم ودناءتهم لم يقبلوا هذا العرض منه، وزادوا الامر قحة وسفاهة، حيث جمعوا الغلمان والصبيان والعبيد وامروهم برجم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه بالحجارة، وليتوخوا الاقدام، اي اذا وضع قدمه رضخوها بالحجارة، وظلوا يتصيدون اقدام النبي. ويحاول زيد بن حارثة قدر الاستطاعة كما يقول: حميت النبي بظهري وصدري، وكنت حريصا على ألا يقع على النبي حجر واحد، وكانت الحجارة شديدة وكثيرة فوقعت في رأسي، ولم تسلم أقدام النبي من الأذى فدميت قدمه الشريفة من وقع الحجارة عليها. حتى خرج وهو ينظر إلى الطائف وأهلها، خرج من مبانيها وهو حزين جدا، لا منهم ولكن عليهم، فإن صاحب القلب الكبير دائما يجد عذرا لهؤلاء الصبية في التفكير، لهؤلاء الذين لم يرتفع مستواهم إلى هذا السمو الذي أراده النبي بهم، فنظر إليهم حزينا وكأنه يدعو لهم من كل قلبه لا يدعو عليهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبادر أي عاصم بالدعاء عليه أبدا، وإنما كان يصبر على هذا العاصي مرة ومرتين قبل أن يدعو عليه، ولا يدعو على واحد إلا إذا وجده مستبدا ومغاليا في الإيذاء. فخرج النبي وهو حزين وظل يمشي حتى وصل إلى حائط بستان بعيد عن الديار، حائط أي جدار لبستان، فارتكذ عليه وجلس بجانبه ونظر إلى السماء، وكله تعب مما حدث، تعب نفسي وتعب جسدي وقلق على الدعوة وخوف على مصير هؤلاء الذين آذوه. فنظر إلى السماء وكأنه يتفكر في كل ما حدث، يراجع نفسه، إن هنا في هذا الوضع من الأخطاء خطأ لا بد أن يعرف. إن هنا خطأ لا بد أن يعرف. أين يوجد هذا الخطأ؟ هل الخطأ في الكلام الذي أدعو الناس إليه؟ هذا مستحيل، فإن الكلام هو كلام ملك الملوك، وإن تلك الدعوة هي دعوة الحق. أيكون الخطأ في من يحمل تلك الدعوة حتى يبلغها للناس؟ يعلم الله أني لم أزد عما أمرني به المولى شيئا ولم أقصر في هداية الخلق. أيكون الخطأ في هؤلاء الذين أوجه إليهم تلك الدعوة؟ الأمر لا يخلو من واحد من ثلاثة. الخطأ إما أن يكون في من ينقل، أو في المادة المنقولة، أو في المنقول إليهم. بتعبير آخر، إما أن يكون الخطأ في جهاز الإرسال، أو في جهاز الاستقبال، أو في المادة المذاعة بين جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. جهاز الإرسال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المادة المذاعة هي الوحي، جهاز الاستقبال هم الذين يدعوهم النبي. جهاز الإرسال قوي متين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو محمد الذي صنعه الله تعالى على عينه واختاره وجعله سيدا للخلق. والمادة المذاعة هي أفضل ما أنزل المولى جل وعلا وأعظم وأخلد، إنها قواعد الإسلام. إذن فالعيب في تلك الأجهزة. جهاز الاستقبال لابد أن فيه خرابا، لابد أن فيه خطأ. تلك الأجهزة التي يجب أن تستقبل الدعوة استقبالا حسنا، لا يملك الرسول لهم إلا أن يوجه نظره إلى السماء داعيا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. جلس حزينا مفكرا وهو بجانب هذا الحائط، ورفع نظره إلى السماء، لا لأنه في شك مما هو فيه، ولكن لأنه يريد زيادة المعونة من الله تعالى، أن يتأكد، أن يزداد تأكده أن السماء ليست بغاضبة عليه، أن الله تعالى لم يتركه لخطأ وقع فيه. يريد أن يزداد يقينا أن الله تعالى راض عنه. فاتجه إلى الله تعالى وهو في تلك الحالة النفسية، اتجه إلى الله بهذا الدعاء الذي صب فيه عصارة ما في نفسه من حب، وما في قلبه من شوق، وما في عقله من رضا عن المولى سبحانه وتعالى. فإذا به يخاطب ملك الملوك بهذا الدعاء الذي ألهمه الله تعالى إياه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أن فرغ النبي من هذا الدعاء حتى كانت إجابة السماء أسرع من رجع طرفه إليه، فإذا بجبريل ملك الوحي وقد وقف أمام النبي يقرأ عليه السلام ويقول له: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع مقالة قومك لك ورأى ما فعلوه بك، وقد أرسل معي ملك الجبال ليكون في خدمتك ولتأمره بما تحب. فألقى ملك الجبال التحية على سيد الخلق محمد، ثم قال: يا محمد، لقد أرسلني الله تعالى إليك فقد رأى الله تعالى ما فعله قومك بك وسمع ما قالوه لك، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان بمكة يكتتفان مكة من هنا وهناك من جوانبها، فلو أطبق الجبلان لو أطبق الجبلين عليهم لما نجا منهم واحد. إن أهل الطائف هم الذين آذوه، فما لملك الملك الجبال يقول له مرني أن أطبق على أهل مكة الجبال؟ لما لم يقل مرني أن أزلزل جبل الطائف بأهل الطائف، مع أن الطائف على منطقة عالية أشبه بالجبل؟ وفي إمكان ملك الجبال أن يهز هذا الجبل بمن عليه فيصبح كثيبا مهيلا، ولكنه قال مرني أن أطبق الجبال التي حول مكة. لما؟ لأن مكة هي السبب في إخراج النبي هذا المخرج، لأنها هي التي بدأت بالأذى، لأنها هي التي صدعت وصدعت في النبي، فكأنها هي السبب. ثم إن الانتقام من أطبق عليهم الأخشبين. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل ثم نظر إلى ملك الجبال ووجدهما أمامه، ما أن فرغ من الدعاء حتى نزل من السماء. إذن فالسماء عنه راضية، إذن فملك الملوك ليس بغاضب عليه، إذن فإن ربه أقرب إليه من أي شيء، فإذا به يزداد اطمئنانا ويقينا، وإذا به يرد على ملك الجبال ويقول لا لا تفعل، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. حقا لو أخلص الإنسان الاتجاه إلى الله تعالى بعد أن يأكل حلالا ويشرب حلالا ويلبس حلالا، بعد كل ذلك لو اتجه إلى الله تعالى وسأل الله بأي شيء لرفع ما وقع عليه من ظلم أو لإزالة ما نزل به من ضيم، فإن الله تعالى سيجيب دعاءه ويحقق رجاءه، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا ومعنا هذا المثل، حيث شكى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه وتضرع واستغاث، فما أن أتم آخر كلمة حتى كان ملك الوحي والجبال كان أمامه بشحمهما ولحمهما كما يقول المثل، ويعرضان الخدمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، لا ضعف بعد اليوم، فملك الجبال معك، ملك القوة المادية إن كنت تشكو ضعف القوة فهذا الملك المادي. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، سأمدك. وقد أنزل ملك الجبال، ومعنى ملك الجبال أي الذي يأمر الجبل أن يتحرك، سبحان الله. وهل للجبال ملك؟ نعم، للجبال ملك، وللرياح ملك، وللماء ملك، وللأرزاق ملك، كل موكل بالأمر الذي حدده الله تعالى له يفعل فيه ما يأمر به ملك الملوك. ولله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. أول المنح بعد المحن الطويلة، بعد الآلام المتنوعة التي ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم على يد الكفار مع أصحابه، ذاق مع أصحابه على يد الكفار في مكة الكثير، ثم كانت النكبة من أهل الطائف والإيلام الشديد، ثم ها قد حان وقت حصاد الخيرات والنعم والمنح بعد هذا السيل الكبير من المحن التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأول تلك المنح نزول ملك الوحي جبريل ومعه ملك الجبال. وما أن انصرف جبريل وهو يبتسم فرحا بهذا القلب الكبير الذي ملئ رحمة حتى بالأعداء، حتى بالأعداء يفيض قلبه رحمة وعطفا وحنانا عليهم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بل أستأني بهم، يعني أتلطف أصبر عليهم حتى لو ما آمنوا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وما أن انصرف الملكين حتى كانت النفحة التالية، وكانت من النفحات العجيبة، الرسول جالس بجانب الحائط إذا بعبد من عباد الله وقد وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وابتسم في وجهه، وإذا بهذا الغلام يقدم قطفا من عنب، أي وعاء به قدر من العنب. هذا الحائط كان ملكا لاثنين من أهل مكة، من كبار أهل مكة. هذا البستان الذي كان مزروعا بالعنب وسوى العنب كان ملكا لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وهما من كبار أهل مكة. نظر على البعد فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم قد قدم، ورأي ما صنعه الناس به، فرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر الرحم التي بينه وبينهما، وأنه من أهل مكة، وأنه ابن سيد القوم. أي نعم هما من الكفار وهما من الأعداء، ولكن الرجل غريب، ولكن الرجل له مكانته، ولكن الرجل أهين، وهما من أهله ومن بلده، فلا بد أن يقوم بالواجب بعد أن قصر أهل الطائف في حقه. ففجر الله تعالى من تلك الحجارة ينبوع عطف ورحمة، وسبحان الله العظيم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فإذا بهما يحنان لهذا الموقف. وإن كان هذا الحنان حتى ولو كان صادقا من الأعداء يؤلم نفس الحر، إن من أشد الأمور على النفس البشرية، على نفس الحر، أن يتلطف بك وأن يترحم عليك وأن يشعر بالعطف عليك واحد من أعدائك. إن عطف هذا العدو اللدود مؤلم للنفس، لأن ظهوري بمظهر الضعيف أو المهان أو المطحون أمام عدوي فيه إيلام نفسي بالنسبة لي، لا أحب أن يرى عدوي مني أني على ضعف أو أني على حاجة. ولذلك كان عطف الأعداء علي من الأشياء المؤلمة جدا لنفس الحر، لأني لا أقبل من العدو أن يعطف علي أو أن ينظر بعين العطف لي حتى لا يرى مني ضعفا، وحتى لا يشمت أو يمن. فإن العدو إما أن يشمت فيك لضعفك، وإما أن يمن عليك بأنه آواك ورعاك عندما كنت ضعيفا، وهذا شيء مؤلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وقدم قطف العنب، فنظر النبي وسأل من أين هذا، فقال له من صاحبي هذا البستان، ومن هما؟ هما فلان وفلان. فإذا بالرسول بعد أن علم أن العنب من مصدر الحلال، وأنه جاء هدية، والأنبياء يقبلون الهدية ولا يأكلون الصدقة، الأنبياء يقبلون الهدية ولا يأكلون من الصدقة. فإذا به بعد أن تحرى وعلم المصدر يقول بسم الله، فإذا بهذا العبد الواقف يتأمل في من قال تلك الجملة ويقول عجبا، إنك لتقول قولا لم أسمعه من أهل تلك البلاد. فقال ما اسمك ومن أي البلاد أنت؟ فقال هذا الرجل اسمي عداس وأنا نصراني من نينوى، نينوى بلدة بالشام. فقال النبي نينوى؟ فقال عداس نعم. قال من بلدة الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال عداس وما أدراك بيونس، أو ومن أدراك بيونس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك نبي وهو أخي وأنا نبي. فما كان من عداس بعد أن سمع ورأى إلا أن أكب على يدي النبي وقدميه يقبلهما، ثم أمسك برأس النبي ويقبله وهو يقول: صدقت 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 صدقت، فإني أصدقك وأؤمن بك، فإني أصدقك وأؤمن بك. حدث كل هذا وعتبة وشيبة يريان ما يحدث. فلما قدم عداس قال له: ما الذي حدث بينك وبين هذا الرجل؟ لا يفتننك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. قال لهما: والله إنه خير من رأيت على ظهر الأرض، والله لقد أخبرني بشيء لا يعلمه إلا نبي، وقد بان صدقه في وجهه وقد آمنت به. فحاول معه ليرداه لما كان عليه، إلا أن الله تعالى قد مكن للإيمان في قلب هذا الغلام من أول كلمة وأول نظرة، فسبحان من يسوق الهدى لمن شاء من العباد. أراد النبي هداية أهل الطائف، وأراد الله تعالى هداية عداس، كأنه يقول: أردت هداية هؤلاء فأبوا، وأردت هداية هذا فسقتها إليه. إنما الهدى هدى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وسبحان من يسوق الخير لمن شاء كما شاء في أي وقت يشاء. وكانت تلك المنحة الثانية، ونحن نعجب ونتعلم، حيث يعطينا رسول صلى الله عليه وسلم هذا الدرس قبل أن يمد يده إلى الطعام، مع أنه جائع ويحتاج إلى الغذاء، إذا به يسأل من أين، وكأنه يعلمنا أن نحتاط قدر الاستطاعة فلا نمد اليد إلا بعد أن نتأكد من المصدر، مهما كنت جائعا ومهما كنت محتاجا، حتى لا تدخل إلى جوفك شيئا من الحرام. فإن الرسول يقول: أيما لقمة وصلت إلى جوف أحدكم من حرام فالنار أولى به. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نبت لحم من حرام إلا والنار أولى به. وإن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يلقي لها بالا، ما يتقبل الله منه صلاة 40 يوما، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمنا من قصة أبي بكر عندما دخل ووجد لبذا في بيته، وكانت له منائح، كانت له تلك الإبل التي تحلب وتلك الغنم، ومع هذا فعندما دخل نسي أن يسأل من أين هذا اللبن، مع أن بيته دائما لا يخلو من هذا اللبن، فشرب قدرا قليلا، ثم تذكر أنه لم يسأل، فيسأل أهل البيت: من أين هذا؟ فقالوا له: جاء به غلامك. فجاء الغلام يرتجف وبان عليه الخوف، فلما أكد أبو بكر عليه حتى يخبره قال له: لقد جئت به من مصدر أنا أعلم أنه ليس بحلال، هذا بقية ثمن كهانة تكهنت بها في الجاهلية، أي أن هذا اللبن يعتبر ثمنا لشيء مما نهى الإسلام عنه. إذا علم أبو بكر أن هذا اللبن من مصدر موبوء، وقد وصل شيء منه إلى جوفه، فماذا يفعل؟ فوضع أصبعه في الفم، وضع الأصبع في الفم وأخذ يفرغ ما في جوفه، ثم يصنع ثانية وثالثة حتى انبثق الدم من حلقه. فقال له بعض أهله: كدت أن تهلك نفسك، ما بقي في بطنك من شيء. فقال له: والله لو أعلم أنه قد بقي في بطني من هذا اللبن شيء لا يخرج إلا بروحي لأخرجتها، كيف أقابل ربي وفي جسدي شيء من حرام؟ كيف أقابل ربي وفي جسدي شيء من حرام؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نتهجم على الشيء رغم شهوتنا له ورغم حبنا له ورغم حاجتنا إليه، فإن قوة إرادة المؤمن تتحكم في جسده وتتحكم في نفسه، لأن قوة الإيمان أقوى من كل دواء الشهوة ومن كل دواء الجسد. ثم قبل أن يأكل قال بسم الله، وهذا ما يجب علينا أن نراعيه في كل شيء من الأشياء الشريفة. ابدأ بسم الله تعالى مطعما، مشربا، ملبسا، خروجا، دخولا، في كل شيء ابدأ بسم الله إن كان هذا الشيء له شرف. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله تعالى فهو أجزم أو أبتر أو أقطع، أي هو عمل منزوع البركة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل الهدية إذا كانت من مصدر حلال، وأن نجازي عليها بفعل أو بقول، فإن قدرنا أن نرد على الهدية بهدية أجمل أو مماثلة فلا حرج، وإن لم نستطع فلا أقل من الدعاء لصاحب الهدية والثناء عليه. صلوا على النبي.
وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين.
ثم انصرف صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة، يريدان الرجوع إلى مكة. قلت لكم إن الطريق لا تقل عن 200 كيلومتر ساراها في الصحراء على أقدامهما، وتلك كانت هي الطريق المألوفة. ربما كانت هناك طرق أخرى للطائف أقصر، ولكن تلك هي الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جن عليهما الليل وهما في الطريق، قام صلى الله عليه وسلم يصلي. لم تكن الصلوات قد فرضت بعد، ولكنه كان يقوم من الليل أكثره كما أمره الله تعالى في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فكان يكثر من قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وظل على طول القيام حتى بعد فرض الصلوات الخمس، لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، ما كان يفعل شيئا ويتركه على دوام، وإنما كان يداوم على العمل الذي يوفقه الله تعالى إليه. فأراد الله تعالى أن يكرم نبيه ويؤنسه ويزيد من رصيد الاطمئنان في قلبه، فساق له جنسا من المخلوقات أثناء قيامه في الليل وهو يتلو القرآن. وهذا الجنس من الخلق وقف قريبا من النبي وهو يصلي، والنبي لا يراه ولا يعلم عنه، وأخذ هذا الجنس يسمع القرآن من النبي وهو في صمت، وهم في صمت وخشوع وأدب جم. ثم انصرف هذا الجنس، وما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الطائفة التي ساقها الله تعالى إليه لتستمع إلى القرآن، حتى أنزل الله تعالى عليه خبرا عن هذا الأمر، حيث يقول الله تعالى له وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا، أخذوا يدعون أقوامهم لما سمعوا ولا يعلم النبي عنهم شيئا إلا بعد أن أنزل الله تعالى عليه تلك الآيات، وأنزل عليه سورة الجن التي يقول الله تعالى في أولها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان تلك الطائفة عندما جاءت للمرة الثانية وطلبت من الرسول موعدا وحدد لها موعدا وخرج خارج مكة حتى يقابلهم حتى يعلمهم حتى يبلغوا دعوة الله بعد ذلك إلى أقوامهم. ولكن في الليلة اللي كانوا بيسمعوا فيها الأول مرة ما كان يعلم عنهم ولم يرهم، وتلك الليلة وهي التي تسمى بليلة الجن كانت أثناء رجوعه من الطائف إلى مكة، وكأن الله تعالى يقول له إن تأبى بعض الإنس على الإيمان بك فقد سقت إليك نفرا من الجن حتى يتشرفوا بالإيمان بك، وإن لم يتبعك هؤلاء الذين قصدتهم فقد سقت إليك ما لم ترهم ولم تعلم عنهم. ولله الخلق ولله الأمر من قبل ومن بعد. وكأن الله تعالى يريد أن يؤنس وحشته وأن يزيد في ثقته وأن يرفع من رصيد اطمئنانه وأنه مرعي وأن الله تعالى هو الذي يسوق الخير إليه، وما عليه إلا أن ييمم وجهه شطر أهل الدعوة أهل الحق أهل الخير من يتوسم فيهم الصلاح، وعلى الله تعالى أن يهدي لدينه من شاء كما شاء بأي طريق يشاء في أي زمان وفي أي مكان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يستفرغ جهده في إيصال الحق إلى الخلق، أما نتيجة هذا فهذا أمر متروك لملك الملوك. فإذا دعوت فما عليك إلا الدعوة، وإذا بلغت فما عليك إلا البلاغ، وإذا أنذرت إنما أنت نذير. أما أن هذا يدخل في الإسلام وذاك لا يدخل فهذا ليس لك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فساق إليه طائفة من الجن استمعت إليه وهو يتلو القرآن، ثم انطلقت مؤمنة بما سمعت وأبلغت قومها، وعرفنا الرسول أنهم كانوا من جن نصيبين مدينة في منطقة سوريا الآن، وقد أبلغوا أقوامهم أن نبيا قد بعث وأنه يتلو من كتاب الله كذا وكذا، وآمن الطائفة كبيرة من الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى مكة، وقريبا من جبل النور اللي فيه غار حراء قال زيد يا رسول الله أتدخل إلى مكة وقد بلغهم ما ذهبت لأهل الطائف لأجل أن تدعوهم إلى الإسلام؟ لئن دخلت فربما أساء إليك، فلو دخلت في جوار واحد من كبار القوم بيشير على الرسول بشيء، بدل ما تدخل وتسمح كلمة من هذا أو ربما آذاك واحد منهم، لو دخلت في جوار واحد من القوم. فكأن الرسول استملح الفكرة فقال له لا بأس، اذهب إلى فلان فإن لم يقبل فاذهب إلى فلان فإن لم يقبل فاذهب إلى فلان. وقبل آخر الثلاثة وهو المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي وهو واحد من كبار أهل مكة كان على دين قومه حتى تلك الساعة، وكان من المشهود لهم بالرجولة والمروءة وحسن الفهم. فذهب زيد ودخل على المطعم وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مكة في جوارك فهل تجير؟ فقال نعم إذا أحب ذلك فليأتي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت جبير ابن مطعم وبات عنده تلك الليلة، ولما أصبح ذهب المطعم ابن عدي ومعه ستة أو سبعة من أولاده وقد تقلدوا أسلحتهم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له المطعم: طف بالكعبة كما تشاء وصل كما تشاء. واحتبى بحمائل السيف هو وأولاده على هيئة المستعد للنزال. فجاء أبو سفيان فزعا خائفا من أن يكون المطعم قد دخل الإسلام، فلما وجده قد وقف ليحمي محمدا صلى الله عليه وسلم قال له: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: فحسن إذن، لا بأس، نحن نجير من أجرت. كنت أخشى أن تكون متابعا، وإلا فإنها الحرب، أما وقد أجرت فنحن نجير من أجرت. وانصرف الجميع، لأنهم كانت عندهم تلك العادة أن كبيرا أن أي واحد من كبارهم إذا أجار واحدا أوعي هذا الجوار، وأكرموا من استجار بجوار كبير من كبرائهم. سيقول واحد من الناس: لما قبل رسول الله أن يدخل مكة وهي بلده وهي حصن الله تعالى الأمين، لما قبل أن يدخل في جوار واحد من المشركين؟ أليس في هذا من التنقيص لحقه الشريف؟ حاشا مقام الحبيب أن ينتقص من حقه. أليس هذا نقصا في حقه؟ أليس هذا عيبا؟ ولكن لو فكرنا في الأمر فلن نجد نقيصة ولا عيبا ولا شيئا من هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل فكره وهداه الله تعالى إلى هذا الطريق حتى يعرفنا أن الله تعالى قادر أن يسخر أعداءه لخدمة رسوله، وأن يجعل هذا العدو خادما يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصب هذا العدو نفسه درعا لرسول الله، وأن يجعل عنقه نهبا لأسلحة قومه الذين هم على دينه صيانة لسيد الخلق محمد. فكأنها من الحكم العليا أن يسخر الله تعالى هؤلاء الأعداء لخدمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك السيوف التي وقفت لحمايته وهو يصلي، طالما تحركت للفتك به قبل أن يخرج من مكة، تلك السيوف التي كانت بأيدي هؤلاء الكفار كانت تفكر في قتله، فإذا بمولاك يحول حملة تلك السيوف من أن يكون رصدا لمحمد صلى الله عليه وسلم يقتلونه، إذا بها لحماية محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان من يقلب القلوب. إن رسول الله يقول: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أن يسخر الله تعالى بعضا من الفجار ويقهر بعضا من الكفار فيصنعون أشياء لخدمة الإسلام دون أن يدعوا بذلك ودون أن يحسوا بهذا، كنوع من أنواع القهر الإلهي. مع وجود البغض والحقد في قلوب هؤلاء الكفار، إلا أن الله تعالى نصبهم حماكا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان مقلب القلوب، وهي نوع من أنواع الحيلة التي فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أنه لا حرج إذا استطعت أن أسخر الأعداء لحمايتي، وإذا استطعت أن أخذ بعض حقي عن طريق حماية الأعداء لي، لا حرج، إنما هو نوع من أنواع الذكاء واستعمال العقل للوصول إلى بعض الحق. ليس من عيب أن أصنع شيئا من هذا، فإن الله تعالى لا يوافق رسوله على شيء من العيب، ولو كان في هذا الأمر خطأ ما وافق الله تعالى رسوله على ذلك. الكلام واضح؟ ولذلك فعل النبي ما فعل، وهو بإلهام من الله تعالى وتوفيق، حتى لا يعترض معترض ويقول: كيف دخل محمد مكة في جوار مشرك؟ إنما سخر الله تعالى هذا المشرك لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. صلوا على النبي. ليه الرسول أصر على الدخول إلى مكة بعد عودته من الطائف في منتصف شهر شوال تقريبا؟ لما لم يبقى في مكة 3 أو 4 شهور حتى يهدأ الطلب وحتى تخف حكاية الطائف، لأن أهل مكة وقد علموا أخذوا يتنمرون وغضبوا جدا لخروج محمد إلى الطائف للحساسية التي بين مكة والطائف. فليه الرسول تعجل العودة إلى مكة ولم يقبل ولم يظل خارج مكة فترة من الوقت؟ لما لم يذهب إلى مكان آخر؟ السبب في ذلك أن هذا الموسم هو موسم قدوم الحجيج من كافة أرجاء الجزيرة العربية لتعظيم هذا البيت وتقديسه. موسم الحج بيكون في شهر شوال والقعدة والحجة، شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، والرسول حريص كل الحرص على أن يكون موجودا في مكة في مثل هذا الموسم حتى يستغل وجود الجم الكثير الغفير من الناس ليعرض عليهم تلك الدعوة. فرصة من الفرص، مناسبة لتجميع أكبر قدر من الناس حتى يعرض الرسول عليهم أمر الدعوة إلى الله تعالى. لذا كان حرصه على الدخول في هذا الوقت سريعا لهذا الهدف ولأمر يعلمه المولى جل وعلا. فنحن نعلم أن الرسول لا يخطو خطوة إلا بأمر من ملك الملوك، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتصرف على هواه، فليس للرسول هوى بعد أن اختاره الله تعالى لأداء تلك المهمة. إن الله تعالى هو الذي يسيره كما شاء لما يشاء بالطريقة التي يختارها المولى سبحانه وتعالى. ثم كان هذا الحادث الغريب وهو الذي يسمى بحادث الإسراء والمعراج، ولن نتحدث عن حادث الإسراء والمعراج الآن، وإنما سبق حادث الإسراء والمعراج حادثة أخرى وإن كانت فرعية إلا أن لها دلالة كبيرة من ناحيتين. الناحية الأولى أنها تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم وتكريم وتحد للمشركين وإعجاز لهم وقهر. الناحية الثانية أن هذا الأمر كشف عن عناد المشركين وإدائهم، وأنهم قد وصلوا إلى أبعد حد في العناد ولن يرجعوا عن هذا إلا بقهر شديد. تلك الآية والعلامة التي أبانت عن هذين الأمرين هي آية انشقاق القمر أو ما يسمى بمعجزة انشقاق القمر. كيف انشق القمر ولمن شق القمر؟ آية في كتاب الله تعالى تحدثنا عن أن هذا الأمر قد وقع، حيث تقول الآية اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اقتربت الساعة أي حان وقت قيام الساعة. الكلام ده نزل من 1414 مش 4، لان احنا بنضيف 10 سنوات قبل الهجرة، 13 سنة قبل الهجرة يبقى 1417. الآية دي نزلت اقتربت الساعة من 1417 سنة تقريبا، بتقول اقتربت الساعة مع أن الساعة لما تظهر علاماتها الكبرى بعد، مما يدل على أنه ليس بين بعثة نبينا وبين الساعة من نبي آخر ولا دين آخر، فكأن ظهور بعثة النبي دليل على أن الساعة بعدها، على أنه لا نبي بعد نبينا ولا رسالة بعد رسالته، وأنه ولو كان هناك وقت طويل بين نزول تلك الآية وبين قيام الساعة إلا أن طول الوقت لا قيمة له بالنسبة للمؤمن، لأن المؤمن لا يسوف عندما يريد فعل الخير، فلا يقول ما زال الوقت طويلا دعني ألهو وألعب حتى يقترب الوقت لأصنع الخير. إن الوقت بالنسبة للمؤمن يعتبر اللحظة التي تأتي بعد نطقه او بعد فعله هي اللحظة المناسبة، فلا يسوف مطلقا ولا يؤجل، فكل آت بالنسبة له قريب. والساعة كأنها ستقوم فور نطقه بالكلمة او فور عمله العمل. انا كمؤمن اعتقد ان ساعتي ربما كانت في نهاية كلمتي، واعتقد ان قيامتي ربما كانت في ليلتي، وربما كانت في صبيحة يومي، وربما كانت بعد لحظة او لحظات، لاني لا اعلم متى يحين حيني وينتهي اجلي. فكأن الساعة قريبة بانتهاء حياتي، لاني اذا انتهت حياتي فلا عمل لي، فكأن ساعتي هي اقرب الي من اي شيء، فعلي ان استعد. ولا اقول ان الساعة اي يوم القيامة ما زال بعيدا، لاني لن انتظر الى يوم القيامة ولن اصل الى يوم القيامة بعمري، فان عمري محدود وان حياتي مقدرة، وعلي ان اعتبر ان قيامتي تبدأ عندما تنتهي حياتي، وحياتي من الجائز ان تنتهي في اية لحظة. اذا فعلي ان اكون على استعداد دائم في اية لحظة الى قيام قيامتي وانتهاء حياتي. لا تقل لم تظهر العلامات الكبرى، لم تظهر كذا وكذا، فما انا بالذي ينتظر تلك العلامات، لان قيامتي ستكون عندما تنتهي حياتي وتحين منيتي، حيث لا عمل بعد موتك. فاعمل حتى اذا حانت منيتك كنت على رجاء رحمة الله تعالى بك. انشق القمر حقيقة او سينشق؟ انشق حقيقة، وقد قالت الايات هذا بلفظ صريح لا يحتمل اي تفسير اخر يغاير هذا. وان قال البعض ان الايات تقول اقتربت الساعة وانشق القمر، اي وسينشق القمر، ولكني اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان القمر قد انشق في عهده صلى الله عليه وسلم، فاخبرت الايات ان الامر قد وقع، واخبر الحديث عن كيفية وقوع تلك الاية. القرآن حكى ان الاية قد وقعت، انشق فعلا، والحديث اخبر عن كيفية وقوع تلك الاية. كيف حدث انشقاق القمر؟ تحكي لنا كتب الاحاديث الصحيحة الاتي: اجتمع نفر من كبار اهل مكة على رأسهم ابو جهل والوليد ابن المغيرة والعاص ابن وائل والعاص ابن هشام ومجموعة من كبار قريش، وتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مجلس منكشف لا تخفى السماء على الجالس فيه، فقالوا له لو أريتنا آية فربما آمنا بك، فقال وماذا تطلبون؟ قالوا إن القمر في ليلة البدر، فلو شققت القمر شقين فرأينا شقا على هذا الجبل وشقا على الجبل الآخر، ورأينا بينهما فرجة، أي انقسم قسمين، فربما حدث منا لك ما تحب. قال أوتؤمنون لو فعل الله ذلك؟ قالوا سنؤمن. فإذا به يقول انظروا، ثم اتجه إلى السماء وطلب من الله تعالى أن يشق القمر نصفين رجاء إيمانهم، فاستجاب الله تعالى رجاء نبيه، وإذا بالقمر وكان في ليلة البدر ينشق نصفين، فذهب نصف على اليمين ونصف على الجانب الآخر، فقال النبي لهم اشهدوا. فنظر بعضهم إلى بعض، ونظروا إلى السماء، ثم أعادوا النظر إلى بعضهم، ثم أمسكوا بأعينهم يفتحونها جيدا، ثم قالوا في نفس واحد: لقد سحرنا محمد. فقال واحد من العقلاء: ما جربتم عليه سحرا ولا كذبا؟ فإن كان قد سحرنا ونحن معه فاسألوا السفار إذا قدموا من الأسفار، فإن كانوا قد شهدوا ما شهدنا فإن الرجل قد صدق. وإن لم يشهدوا بذلك فإنه قد سحركم. فانتظروا حتى جاء السفار من الأسفار فسألوا من جاء من جهة الشام ومن جاء من جهة اليمن، فكلهم حكى أنهم في ليلة كذا وكذا، وكان القمر ليلة البدر، نظروا إلى السماء فإذا بالقمر وقد انشق شقين، ورآه من كان في جهة الشام ورآه من كان في جهة اليمن، فقال أبو جهل: هذا سحر مستمر، هذا سحر مستمر، لقد سحر محمد كل الناس. آية انشقاق القمر من الآيات الكبيرة جدا والمعجزات المادية الغريبة العجيبة، هي ومعجزة الإسراء والمعراج من أكبر المعجزات المادية، ولرسول صلى الله عليه وسلم عشرات المعجزات المادية التي أيده الله تعالى بها وساقها على يديه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي الكثير من المعجزات المادية، إلا أنه لم يتحدى ولم يفتخر بأية معجزة مادية، فلم يفتخر ولم يتحدى بمعجزة الإسراء والمعراج ولا بمعجزة انشقاق القمر، مع أن تلك المعجزات من المعجزات الغاية في الغرابة، ولكنه تحدى الإنس والجن وكل الخلق بالمعجزة الباقية الخالدة القرآن، لأن المعجزة المادية تنتهي بانتهاء وقتها، يراها بعض من حدثت أمامه فربما أعجزت من رأى، أما من لم يرى فليست بمعجزة الله. أما وجود القرآن على دوام وهو كامل تام لم يلحقه نقص ولا تغيير ولا تحريف، مذ نزل وإلى الآن وإلى الأزل، إن هذا هو الإعجاز بعينه، لأنها معجزة قائمة ما بقي الدهر. إلا أن تلك المعجزة التي رآها هؤلاء الكفار كانت كفيلة بالنسبة للعقلاء أن يرجعوا إلى الحق، ولكن ماذا نقول للعناد والإلحاد؟ إذا استمر واستحكم لن يأتي من صاحبه إلا بالكفر وكل الموبقات. والله سبحانه وتعالى قد عرف نبيه أن بعضا من الناس لو جئتهم بملء الأرض معجزات فلن يؤمنوا، إن الله تعالى يقول عن هؤلاء: ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي آية أخرى يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. سبحان الله العظيم، عناد. ورسول صلى الله عليه وسلم طمعا في إيمانهم ورغبة في إكرام الله تعالى لهم طلب من الله تعالى أن يريهم تلك الآية انشقاق القمر، فانشق نصفين وكان في ليلة البدر، ووجدوا نصفا على هذا الجبل ونصفا على الجبل الآخر، ومع ذلك قالوا: سحرنا محمد، من باب العناد والإلحاد، وهم يعلمون أنه من أصدق خلق الله تعالى ومن أول خلق الله أمنا وإيمانا واطمئنانا، ولكن ماذا نفعل؟ سبحان من له الخلق والأمر. ثم ماذا بعد أن رأوا تلك الآية؟ انصرفوا وفي قلبهم من الخوف الشيء الكثير، وفي قلبهم أيضا من الحقد والحسد الشيء الأكثر، ولكن ماذا يفعلون لمن رعاه الله تعالى ورباه؟ فلتمتلئ قلوبهم غيظا ولتتميز أنفسهم حقدا، فإن الله تعالى يرعى نبيه برعايته ويعتني به بعنايته. ثم كانت تلك المعجزة التي أطارت صواب الكثير ولم يثبت على الإيمان بها إلا القليل، كانت معجزة الإسراء والمعراج بعد معجزة انشقاق القمر بقليل، وكانت تلك المعجزة من العجب، لأن ما حدث فيها شيء يفوق كل تصورات أعطى العقول وأقواها، وإن كنا لا نحكم العقول في كيفية حدوث المعجزة، لأننا نؤمن بها إيمانا كليا، نظرا لأنها ما سميت معجزة إلا لأنها تعجز العقول أن تتفكر في محاولة العمل بما يماثلها، محاولة تقريبها بما يماثلها، نحن نؤمن بها كما حدثت، لأن الله تعالى أعجز كل الخلق بها، وعلينا أن نؤمن أن الذي يصنع تلك المعجزات هو القادر على كل شيء، الخالق لكل شيء، الذي لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء. فما هي تلك المعجزة؟ وكيف حدثت؟ ومتى حدثت؟ ولما حدثت؟ وما هي نتيجتها؟ نرجئ الحديث عن هذا إلى درس قادم، سائلا المولى جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية. وقبل أن نختم الإجابة عن بعض الأسئلة كما وعدنا في كل درس قدر الاستطاعة، بيقول بعض المسلمين يقومون بزرع الأزهار على قبور موتاهم ويدعون أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجى التوضيح جزاك الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله تعالى لكم وبارك الله تعالى فيكم وجمعنا على الخير دائما. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، وسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.